الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدرس الأخير من دروس السيرة النبوية. وقفنا عند السنة العاشرة، وفي السنة العاشرة وقع من الأحداث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل خالد بن الوليد في سرية نحو اليمن، وأرسل كذلك معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن أيضا. أرسل معاذا قاضيا ومعلما وحاكما، وكذلك أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أحدهما على مخلاف والآخر على مخلاف آخر، والمخلاف بمعنى المنطقة، واليمن كانت مخلفان، المخلف السفلي أو مخلفان المخلاف السفلي ولى عليه أبا موسى الأشعري، والمخلاف العلوي ولى عليه معاذ بن جبل. فأوصاهما عليه الصلاة والسلام وقال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد ودع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا، وذلك في منتصف السنة العاشرة، وقال له: يا معاذ، لعلك ألا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى إليه نفسه. وقد وقع هذا، فإن معاذا رضي الله عنه لم يرجع إلى المدينة إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي أرسل علي بن أبي طالب ليأخذ الخمس مما غنمه خالد بن الوليد، وكذلك حتى يستلم مكان خالد ويرجع خالد إلى المدينة، وكان ذلك في شهر رمضان. وقد حصلت أشياء بين خالد بن الوليد وبين بعض الجند، حصلت أشياء وتكلموا فيها على علي واتهموه، وكان الحق مع علي رضي الله عنه، وقد دافع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من آخر دفاعه ما قاله في بئر خم كما سيأتي. في هذه السنة أيضا حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أنه سوف يحج، فأقبل على المدينة بشر كثير كلهم يريد الاهتمام برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في يوم السبت، في اليوم 25 من شهر ذي القعدة، وخرج معه بشر كثير يقدرون بمئة ألف يحجون ويأتمون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ذي الحليفة أحرم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وهي صلاة الظهر، وقد جاءه جبريل وقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قارنا. وفي ذي الحليفة ولد محمد بن أبي بكر، رزق أبي بكر الصديق رضي الله عنه بابن محمد من زوجته أسماء بنت عميس، وسار النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق تقريبا 8 أيام. وفي يوم الأحد اليوم الرابع من ايام شهر ذي الحجة وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى مكة، وبقي فيها اربعة ايام تقريبا يصلي في المسجد الحرام الى يوم الخميس، وفي ضحى يوم الخميس وهو يوم التروية من الثامن دفع النبي عليه الصلاة والسلام الى منى، وبات فيها ليلة التاسع، وفي الصباح دفع الى عرفة، ولكنه نزل في يوم عرفة ثم صلى بالناس صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، وخطب خطبة عظيمة يوم عرفة، ثم بقي الى المغرب، ثم دفع الى مزدلفة الى اخر منسكه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهي حجه معروفه رواه الصحابه وعنوا بها عنايه فائقه، فان من رواه كامله مفصله الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وحديثه اخرجه الامام مسلم في صحيحه، واخرجه غير مسلم، وقد قال الشيخ العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بتخريج هذا الحديث، وتتبع طرقه وألفاظه، وأخرجه في رسالة وفي جزء حديث جابر كما رواه حجة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما رواه جابر، وهي رسالة مطبوعة معروفة متداولة، أخرج النبي أخرج الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي رواه جابر، ثم أضاف إليه الزوائد الأخرى التي في خارج صحيح مسلم، وفي يوم النحر كذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، وقال فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وختم كذلك ختمة في أوسط أيام التشريق يعلم الناس أصول الإسلام وقواعده العظام، وفي يوم عرفة وكان يوم جمعة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنزلت هذه الآية في يوم عيد في يوم عرفة، وفي يوم عيد آخر لأنها كانت في يوم جمعة، ولما نزلت بكى عمر فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما بعد التمام إلا النقصان. الله المستعان. ثم بقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أيام وهي أيام التشريق، ثم طاف طواف الوداع ودفع إلى المدينة، وفي مكان بقرب الجفة يعرف بغدير قم خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، وأوصى فيها بالتمسك بالكتاب والسنة، وأوصى كذلك فيها بكتاب الله وبأثرته بأهل بيته، وأخبر أنهما يردان عليه الحوض، وكذلك ذب فيها عن علي بن أبي طالب، وأكد ذلك بأن بعض الناس الذين كانوا يعرفون باليمن كانوا قد تكلموا فيه بغير حق، فدافع عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وهذا الحديث هو الحديث الذي يعرف بحديث بئر خم، وهو حديث له طرق كثيرة كان قد جمعها الحافظ الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه التاريخ، وهي طرق كثيرة يصحح بها الحديث، فهو حديث صحيح وهو من مناقب علي رضي الله تعالى عنه. ثم رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وفي شهر صفر جهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية، جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد، وأمره أن يسير إلى البلقان إلى الأردن تأديبا للروم ولنصارى العرب، وكذلك أيضا استمرارا لسياسة الجهاد في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ولنجدوا فيكم غلظة. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا بقيادة أسامة، وكان الجيش 3000 فيهم عمر. أما أبو بكر فكما قال الحافظ ابن كثير لم يكن فيه، وإنما الذي كان معه عمر ومعه سرات المهاجرين وأنصار. وكان أسامة لم يبلغ 20 سنة، وأمره على هذا الجيش الذي فيه كبار الصحابة. ولذلك طعن بعض الناس في امرته لانه كان صغيرا وكان مولى، فقال عليه الصلاه والسلام ان يطعنوا في امرته فقد طعنوا في امره ابيه من قبل، ويل الله انه لخليق لها، يعني جديد في القياده والاماره، وان اباه كان من احب الناس اليه، وإنه من أحد الناس إلي بعده، يعني زيد بن حارثة وابنه أسامة. وخرج هذا الجيش وعسكر في الجرف، وأثناء هذا المعسكر لأن أسامة ضرب اللواء في الجرف ينتظر خروج الناس حتى إذا اجتمعوا صار بها. فبينما هو كذلك إذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ معه المرض، وكان ذلك في آخر شهر صفر أو في أول شهر ربيع الأول بدأ المرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مرض الموت. وكان بداية ذلك حصلت إرهاصات تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني سوف يموت في هذه السنة، وهي سنة 11 من الهجرة، 11 من الهجرة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله يبين بداية المرض وكيف بدأ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحدثني عبد الله بن عمر عن عبيد بن جبير مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي ميهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من جوف الليل، يعني ايقظه او ارسل اليه من جوف الليل، فقال يا ابا ميهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال يا أبا ميهبة إني قد أوتيت مفاتح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال قلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والكنز فيها ثم الجنة. قال لا والله يا أبا موهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. يقول فبدأ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه الذي قبضه الله فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا زار شهداء أحد قبل أن يموت، كان يودع لهم، فالنبي يودع الأموات ويودع الأحياء. يقول محمد بن إسحاق أيضا في بيان أول مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة أنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول يا رأسا، فقال بل أنا والله يا عائشة يا رأسا. قالت ثم قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ضرك لو مت قبلي وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت له مداعبة والله لكأني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتام به وجاءه وهو يدور على نسائه حتى استعز به في بيت ميمونة. بدأ المرض يزداد شيئا فشيئا حتى اشتد عليه وأصبح يستطيع الخروج في بيت ميمونة عليه الصلاة والسلام. تقول فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيتي فأذن له. قالت رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين رجلين من أهله، بين رجلين يسندانه لأنه لا يستطيع المشي، أحدهما الفضل بن عباس ورجل آخر عاصبا رأسه يعني النبي، ورجل آخر والنبي عاصبا رأسه، حالتين عاصبا رأسه من شدة الإعياء والمرض. يقول فقمت خط قدماه حتى دخل بيتي. يقول عبيد الله راوي الحديث عن عائشة فحدثت به ابن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت عائشة، وكان عليه الصلاة والسلام لما بدأ به المرض يصلي بالناس فعليه التعب، وهذا المرض كان من آثار الأكلة التي أكلها عليه الصلاة والسلام أو من تلك الأكلة السامة التي كانت في خيبر كما سبق ذكرنا. في يوم الخميس وهو آخر خميس شهده رسول الله من الدنيا، لأن النبي توفي يوم الاثنين، في يوم الخميس قبل أن يموت بخمسة أيام فقط وكان قد شد به الإعياء، فطلب من الناس الذين كانوا عنده أن يحضروا له كتابا يكتب له كتابا. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله وجعه فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. قال فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي التنازع، فقال ما شأنه؟ يهجر استفهموه.
فذهبوا يردون عنه. تنازعوا منهم من يقول احضروا الكتاب ومنهم من يقول لا تحضروا الكتاب. وعمر كان من المحاربين يقول عندنا كتاب ربنا فرسول الله وجه ومنهم من يقول احضروا الكتاب. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقال النبي عليه الصلاه والسلام دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فاوصاهم في هذه اللحظه بثلاث، قال اخرج المشركين من جزيره العرب واجيز يهدى بنحو ما كنت اجيزه، يعني اكرم الوجوه التي كانت تفت على المدينه. يقول وسكت عن الثالثه او قال فنسيتها. رواه البخاري ومسلم. ثم قال البخاري ايضا حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيت رجال فقال النبي عليه الصلاه والسلام هلمي اكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده. فقال بعضهم ان رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تذلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما اكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله قوموا. قال عبيد الله قال ابن عباس ان الرزيه كل الرزيه ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث، وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الاغبياء من اهل البدع من الشيعه وغيرهم، كل يدعي انه كان يريد ان يكتب في ذلك الكتاب ما يرمزون اليه من مقالاته. قال وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، واهل السنه ياخذون بالمحكم ويردون ما تشابه اليه، وهذه طريقه الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهذا الموضع مما زل فيه اقدام كثير من اهل الضلالات. واما اهل السنه فليس لهم مذهب الا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار. وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه. فإنه قد قال الإمام أحمد حدثنا مؤمن قال حدثنا نافع بن عمر، نافع بن عمر قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان وجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قبل فيه قال ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمنى متمني. ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنون مرتين. قالت عائشة فأبى الله ذلك والمؤمنون، يعني يتولاها الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال احمد ايضا حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر القرشي عن ابن ابي مليكة عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما فقد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر ائتني بكتف او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه. فلما ذهب عبد الرحمن ليقول قال ابى الله والمؤمنين أن يختلف عليك يا أبا بكر. يقول انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. وساق البخاري أيضا من بإسناده من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابني فأعهد أن يقول القائلون أن يتمنى متمنين، فقلت يأبى الله ويدفع المؤمنين أو يدفع الله ويأبى المؤمنين. وفي صحيح البخاري ومسلم الحديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن زهير بن مطعم عن أبيه أنه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأمره أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت، أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. يقول الحافظ ابن كثير: والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا اليوم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب خطبة. ساق الحافظ ابن هبي بإسناده من طريق الزهري عن أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه: أفيض علي من سبع طرق، من سبع آبار شتى، حتى أخرج فأعهد إلى الناس. لأن هذا الذي لم يكتبه النبي خطب به، لا سبحان الله، وذلك في يوم الخميس. في يوم الخميس الذي حصل فيه التنازع، النبي عليه الصلاة والسلام طلب من نسائه أن يأتين بهذه الأطرف وأن يهرقن عليه حتى يخرج فيعهد إلى الناس. هذا الذي لم يكتبه النبي فإنه قد خطب به. يقول: ففعل، فخرج فجلس على المنبر، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحاب أحد، فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: يا معشر المهاجرين، إنكم أصبحتم تزيدون، والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عندي التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه من بين الناس فبكى، وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رشدك يا أبا بكر، انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة منه. يقول الحافظ ابن كثير: هذا مرسل له شواهد كثيرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تنت في آخر صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، هي آخر صلاة صلاها، وقد أوصى بأن يصلي بالناس أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن بالله، فقال النبي: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: هي التي قالت له، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني حزين يتأثر بالقراءة لا يملك دمعه، إذا قام مقامة لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فأعادت عليه المرة الثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فليصلي بالناس. فخرج أبي بكر فصلى. تقول عائشة: فوجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في نفسه شفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأوما إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل من أعمش راوي الحديث: فكان النبي يصلي، أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه: نعم. لماذا عائشة يعني اعترضت؟ اعترضت. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: تقول: لقد عايدت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في ذلك، وما حملني على معاونته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر، وإلا أني علمت أنه لم يكن مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله عن أبي بكر إلى غيره. وهذا الذي جعلها تعارف وتراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والظاهر الله أعلم أن هذا كان في يوم الخميس أيضا الذي ولى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة لأبي بكر. ثم إن المرض اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام وبقي ثلاثة أيام لا يخرج إلى الناس، يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد. هذه الأيام الثلاثة كان في بيت عائشة، كان ممرضا. يقول عبد الله بن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: إن لك أجرين. قال: نعم والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض كما سواه إلا حتى الله عنه به خطاياه كما تفك الشجرة ورقها. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري ومسلم: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله. كان الوجع إذا أصابه كان شديدا عليه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرفع درجته. وفي يوم الاثنين وهو اليوم الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون صلاة الفجر، وأحس النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه خفة، فخرج الناس يصلون فرفع الستر ستر الباب ونظر إليهم وهم يصلون، وتبسم عليه الصلاة والسلام. فلما نظر إليه المسلمون كادوا يفتتنون به ويتركون صلاتهم فرحا به عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: نظر إلينا كأن وجهه ورقة مصحف، وكاد أبو بكر كذلك أراد أن يتأخر، ظن أن النبي سوف يخرج، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبت، ابق مكانك. وفرح المسلمون بهذا، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قلع عنه المرض. ثم أرخى الستر، كانت هذه النظرة هي النظرة الأخيرة لجمهور الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنه بعد الصلاة دخل الصديق على عائشة وقال لها: إني أرى الوجع قد قلع عن رسول الله، وهذا يوم ابنة جارية زوجة لأبي بكر في الصلح، والصلح منطقة تبعد عن المدينة بمقدار ميل تقريبا. فخرج أبي بكر على فرس النار إلى زوجته هذه. وفي هذا اليوم يا سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر قد خرج ونظر إلى الناس وابتسم، ولكن المرض اشتد به حتى أصبح لا يتكلم، وكان قبل ذلك أوصى بالصلاة: الصلاة والصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر وصية له عليه الصلاة والسلام. ودخل عليه أسامة بن زيد وكان قد جاء يعوده، والنبي من شدة المرض لا يستطيع حتى أن يتكلم، فكان ينظر إلى أسامة ويشير بأصبعه إلى السماء. يقول أسامة: فعلمت أنه يدعو لي. ودخل كذلك عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك، فأدبه النبي عليه الصلاة والسلام نظرا ينظر إلى السواك، ففهمت عائشة أنه يريد، فقالت: أخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، لأنه لا يستطيع أن يتكلم. فأخذت السواك فلينته وطيبته ثم دفعته للنبي، فاستاك به. تقول عائشة: ما رأيته استاك سواكا قد أحسن منه.
طهر فمه عليه الصلاة والسلام ويقبل على الله سبحانه وتعالى. ثم شد به المرض أكثر فأكثر وأسندته عائشة على صدره. ثم سمعته يقول إلى الرفيق الأعلى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إنه لا يحضر أجل نبي حتى يخيره الله بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى ما عنده سبحانه وتعالى. فلما سمعته يقول من الرفيق الأعلى من الرفيق الأعلى قالت عائشة فعلمت أنه لا يختارنا بل اختار الله سبحانه وتعالى. وفي هذا اليوم عند اشتداد الضحى يقيل بعد الزوال يقيل عند الزوال فاضت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان مستندا على صدر عائشة فتقول مات بين سحري ونحري وفي يومي وفي بيتي في بيتها وفي يومي مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بلغ الخبر إلى أهل المدينة ضجت المدينة بالبكاء ارتدت الأرض لموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه المصيبة كثير من الناس ما صدق ومن عمر وأخذ عمر يتهدد ويتوعد الذين يقولون أن النبي قد مات بل أخذ يتهدد بالسيف من قال إنه مات سأضربه بسيفي بل إنه ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى وسوف يعود ليضرب أعناق رجال ويقطع أيديهم وأرجلهم يعني منافقين. الظاهر أن عمر ما من شدة المصيبة ذهب عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وذهب رجل إلى أبي بكر الصديق في السلف فأخبره الخبر فجاء أبو بكر ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام جاء مسرعا لأن الخبر شديد. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجع فكشف عنه فنظر إليه وقبله وأيقن أنه قد مات وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله والله لن يجمع الله عليك موتك أما الموتى التي لك في الدنيا فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس والناس في المسجد يموجون كروج البحر وعمر يتهدد ويتوعد فقال أيها الناس فترك الناس عمر والتفوا حول أبي بكر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما سمع الناس هذه الآية كأنهم لا سمعوها قبل الآن فغزوا بالبكاء. أما عمر فإنه قد عثر مكانه لا يستطيع أن ينهض لا يستطيع أن يقوم. فأيقن الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. وكان صاحب هذا الموقف والذي شد من أجل الناس ووقف في هذه المحنة الشديدة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقف في هذا الليل الشديد وقف في هذه المصيبة العظيمة هذا الموقف العظيم رضي الله تعالى عنه. وهذا مما يدلك على فضله رضي الله تعالى عنه. ثم إن الناس في هذا اليوم الاثنين قد جلب الخبر لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر أن الأنصار اجتمعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات والناس بدون إمام فلا بد من بيعة الإمام حتى يستقيم الأمر فانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وأبو عبيدة إلى سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع الأنصار للنظر في الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في خطبة كبيرة وعظيمة خطبها في عهده بين فيها ما الذي حصل في سقيفة بني ساعدة. يقول رضي الله تعالى عنه في خطبته هذه: وقد بلغني ان قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرئ ان يقول ان بيعه ابي بكر كانت سيفا، الا وانها كانت كذلك، الا ان الله رقى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع اليه الاعناق مثل ابي بكر، وانه كان من خيرنا وانه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان علي بن الزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمه بنت رسول الله، وتخلفت انا وتخلفت عنا الانصار باجمعها في سقيفه بن ساعده، هذا في اليوم الذي مات فيه النبي، واجتمع المهاجرون الى ابي بكر، فقلت له يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا من الانصار، فانطلقنا معهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم، فقال اين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت نريد اخواننا هؤلاء من الانصار، فقال لا عليكم الا تقربوا واقضوا امركم يا معشر المهاجرين، فقلت والله لناتينهم. يقول فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفه بني ساعده فاذا هم مستمعون، واذ بين ظهرانيهم رجل مجمل، فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عباده، فقلت ما له؟ قالوا وجع. فلما جلسنا قام خطيبهم فاثنى على الله بما هو اهله وقال: اما بعد فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام، وانتم يا معشر المهاجرين رهط منا وقد دفت دابة منكم، يريدون ان يختزلونا من اصلنا ويحضروننا من الامر. فلما سكت اردت ان اتكلم وكنت قد زورت مقاله فاعجبتني، يعني هيا مقاله نفسي، اردت ان اقولها بين يدي ابي بكر وقد كنت اداري منه بعض الحد وهو كان احيانا مني واوفر. فقال ابو بكر: على اسمك فتريت ان اغضبه، وكان اعلم مني واوفر، والله ما ترك من كلمه اعجبتني في تزوير الا قالها في جزيرته وافضل حتى سكت. فقال: اما بعد فما ذكرت من خير فانتم اهله، ولم تعرف العرب هذا الامر الا بهذا الحي من قريش، هم اوسط العرب نسبا ودان، وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين، ايهما ما شئتم. واخذ بيدي ويد ابي عبيده ابن جراح. يقول عمر: فلم اكره مما قال غيرها، وكان والله ان اقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك الى اثم احب الي ان اتامر على قومي فيهم ابو بكر الا ان تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الانصار: انا جبيره المحقق وعبيده المرجب، منا امير ومنكم امير يا معشر قريش. فقلت لمالك: ما يعني انا جبيره المحقق وعبيده المرجب؟ قال: كاني يقول انا زاهيته فسدنا الراي. قال عمر: فكثر اللخط وارتفعت الاصوات حتى خشيت الاختلاط. يقول عمر: فقلت ابسط يدك يا ابي يا ابا بكر، فبسط يدي فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعه الانصار، ونزلنا على سعد بن عباده، يعني من شده الازدحام والاضطراب كادوا ان يقعوا سعدا. فقال قائل منهم: قتلتم سعدا؟ فقلت: قتل الله سعدا. قال عمر: اما والله ما وجدنا فينا خبرنا امرا واوثق من مبايعه ابي بكر. هذا يقول اكثر شيء. يقول: خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعه ان نحدث بعد ما بيعه، فاما ان نبايعه على ما مرضى واما ان نخالفه فيكون فيه فساد، فمن بايع اميرا من غير مشوره المسلمين فلا بيعه له ولا بيعه للذي بايعه كذبه ان يقتل. اذا هذا الذي كان في ذلك اليوم، ان المسلمين اجتمعوا على الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم في اليوم الثاني جاء الصديق في المسجد وبيع بيعه عامه، وبيعه علي وبيعه الزبير، وكل الناس كيارهم. ثم هذا اثنين اثنين في يوم الثلاثاء البدعة العامة. ثم بدأ المسلمون يجهزون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فاختلفوا أن يجتمع. فقال الصديق: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ما من نبي يقبر إلا دخل حيث قبر. فدخلوه في مكان الذي مات فيه، أداخل الفراش الذي كان ينام عليه عليه الصلاة والسلام، وحفروا مكانه فدخلوه هناك. والذي تولى تغسيله العباس وعلي والفضل وصالح مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأربعة هم الذين غسلوا رسول الله. أيضا كذلك اختلف هل يجرد رسول الله من ثيابه أم يغسلوه في ثيابه. فضرب الله عليه النور: ما من رجل إلا لدته قبر في سبيله قد ناموا، فسمع صوت من البيت يقول: غسلوا رسول الله في ثيابه. لا تجردوه. فغسل النبي عليه الصلاة والسلام في ثيابه، ثم كفي في ثلاثة أثواب بيض سحورية أدرج فيها إدراج. هذا كان كله في يوم الثلاثاء. ودفن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الأربعاء، وقد أنشد له لحنا. كان أبو عبيدة يشق المهاجرين، وكان أبو طلحة يلحد للأنصار، فاختلفوا هل يشقون بمنشون من الحدود. الشق يعني مثل القبور التي كانت قديمة عند المقبرة القديمة، واللحد القبور التي الآن في المقبرة الحديثة. هذا الفرق بين الشق واللحد. فالعباس أرسل رجلا إلى هذا ورجلا إلى هذا، وقال: اللهم اغفر لنبيك. فالذي ذهب إلى أبي عبيدة لم يجد، وجد ذاته الذي ذهب إلى أبي طلحة وجده. فجاء أبو طلحة وأنشد للنبي إلحادا، وكان هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللحد لما يشق بغيرنا. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته في غرفة عائشة، يدخلون الناس يسمون عليه أرسالا بدون إمام. دخل الرجال أولا فصلوا بدون إمام يسمون قرادة، ثم دخل النساء، ثم دخل الصبيان، ثم دخل العبيد. فصلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ليلة الثلاثاء باشروا دفنه. تقول ابن سلمة: والله ما ألقمنا بيوته حتى سمعنا صوت المساحي في حجرة عائشة من ليلة الأربعاء. ودفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أنس: فلما فرغنا من دفنه أنكرنا قلوبنا. تغير نفوسهم وقلوبهم. فيقول أنس رضي الله تعالى عنه أيضا: والله لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان قد أضاع فيها كل شيء، ولما توفي أظلم فيها كل شيء. وقد كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها من أعظم الناس مصيبة في أبيها، وكانت تقول: يا أبتاه جنة القردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه رضي الله تعالى عنه. وكانت تقول يا أنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحكي الفراغ على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أيوب استخدامي رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه. يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في وفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نأخذ أبيات من وفائه نختم بها هذا الدرس. يقول: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منور وقد تعطي الرسوم وتهمد، ولا تمتح الآيات من دار حرمة، بها منبر هذا الذي كان يصعد، تواضح آيات وباقي معالم، وربع له فيها مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقدرا بها يراه في الترب من حبو،
ظللت بها أبكي الرسول لما أسعدت عيوني ومثلاها من الجفن تسعد يذكرن آلاء الرسول ولا أرى لها محصيا نفسي فنفسي تبلد. إلى آخر القصيدة المؤثرة التي وفى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نختم هذه السيرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يرزقنا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتمسك بسنته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.